Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 25 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحرية والتغيير تعلن تأجيل ورشتي العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة، ووفد الحرية والتغيير يصل إلى جوبا في أول زيارة بعد توقيع الاتفاق الإطاري. الكتلة الديمقراطية ترفض ورش العمل الخاصة بالسلام وترحب بورشة القاهرة وتؤكد استمرار جهود البرهان في الوساطة مع المجلس المركزي. إصابة مواطن بالفشل الكلوي بعد تعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية بكسلة، وقانونيون يطالبون بمحاكمة جهات أجبرت مواطن على الإدلاء بشهادة زور. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في أحداث منفصلة بدارفور، ومواكب في الخرطوم رفضا للتجويع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكدت قوى الحرية والتغيير أن قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري سترحل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال الرايح الصادق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير أن القوى الموقعة على الاتفاق ستضع الموجهات لعقد الورش على أن يكون الشروع في الوضع النهائي ومقابلة أصحاب المصلحة بعد تشكيل الحكومة. وبشأن قضيتي الإصلاح الأمني والعسكري قال أن الأمر يتعلق بنقاش سياسي بين الأطراف العسكرية والمدنية ووضع خارطة الطريق لتنفيذ الإصلاح، وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية سيتم عقد ورش فنية متخصصة بالاستعانة بخبراء لتحديد الشكل النهائي للتنفيذ. وأضاف في هذا الخصوص:
في ورش بتنعقد الآن، وفي ورش محتاجة لمجهود حكومة. يعني العدالة الانتقالية دي ما قضية سهلة، خصوصا لما يعني نحن ممكن نعمل الموجهات على عقد الورش على العدالة دي، لكن الشروع في وضع التصور النهائي ومقابلة أصحاب المصلحة كده حيكون بعد تشكيل الحكومة. الإصلاح الأمني العسكري هي خطة خارطة طريق في كيفية تنفيذ هذا الإصلاح بعد الاتفاق على خارطة الطريق دي مع تشكيل الحكومة، وبعد ذلك بتعقد ورش فنية متخصصة.
من جهة أخرى، وصل وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي إلى جوبا يوم الثلاثاء في أول زيارة بعد توقيع الاتفاق الإطاري، ويضم الوفد رئيس لجنة الاتصال عمر الدقير بجانب الدكتورة مريم الصادق وكمال بولات ومحمد حسن عربي. وقال الرايح محمد الصادق المتحدث الرسمي لتجمع المهنيين عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لراديو دبنجا، قال أن زيارة تهدف إلى إطلاع حكومة جنوب السودان ورئيسها تطورات العملية السياسية وقضايا الإصلاحات والتعديلات في اتفاق سلام جوبا. وأوضح أن الزيارة تستغرق 24 ساعة، مبين أن الوفد ربما يلتقي بالسيد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال بجوبا. وأضاف في هذا الخصوص:
الأساس في هذه الزيارة هو مقابلة حكومة جنوب السودان، زيارة للحلو. الوفد فيه هو من لجنة الاتصال، هو رئيس لجنة الاتصال البشماني عمر الدكير، كمال بولاد، دونا مريم صادق المهدي، وفراس الوفد في الأستاذ محمد الفكي من السيادة السابق، إضافة الأستاذ محمد حسن عربي برضو غادر اليوم أيوه صباحا. وأعتقد 24 ساعة ما تعرفين كده ما لم تحوجة جديد. يعني
حذر أحمد موسى عمر القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجة من العواقب الوخيمة لعقد ورشة شرق السودان في الخرطوم بمعزل عن القوى الفاعلة. وأشار في حديث لراديو دبنجا أن انعقاد الورشة سيؤدي إلى تعقيد قضية الشرق، منوها إلى تهديد المجلس الأعلى للبيجة بإغلاق الشرق في حال عدم إقامة الورشة بدون أخذ آراء أصحاب المصلحة. وقال كان الأجدى تأجيل الورشة إلى حين التوصل إلى تفاهمات مع القوى السياسية والأطراف الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
شرق السودان أن تقيم ورشة في الخرطوم لمناقشة قضية شرق السودان وأزمة شرق السودان بعيدا عن المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم، فأنت بتكون أقيمت ورشة عشان تعمل مخرجات نظرية. هذه المخرجات لن تراوح مكانها ولن تسهم بشكل مباشر في حل الأزمة، بل
أكد الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ترحيبهم بالمبادرة المصرية، موضحا أن الدور الإقليمي والدولي يجب أن لا يتخطى التسهيل والتسيير بين الفرقاء المدنيين لحل الأزمة الراهنة. وقال الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحكومة المصرية ستقوم بتوفير المناخ اللازم والبيئة للأطراف السودانية لتدير الحوار فيما بينها، مؤكد أن الحكومة المصرية لن تتدخل في الحوار وستقوم الأطراف المشاركة في الورشة بالإعلان عن نتائجها بالخرطوم، مؤكد ضرورة الحل السوداني للأزمة السودانية. واتهم الآلية الثلاثية بعدم الحياد في تبنيها لمواقف كتلة مدنية مقابل رفضها لمواقف كتل مدنية أخرى، وقال أن الجهد المصري يتسق مع المبادئ التي تنادي بها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ندعو ونؤكد على حوار سوداني سوداني، وكذلك نؤكد على أن هناك دور يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية والقوى، وبالتالي استنادا على هذا المبدأ رحبنا بالمبادرة المصرية والدعوة التي وصلتنا للمشاركة في هذه الاجتماعات، والتي أوضحت أن الجانب المصري سيقوم فقط بتوفير البيئة والمناخ.
أعلنت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها لورشة العمل الخاصة باتفاقية سلام جوبا التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا أنهم يرفضون انعقاد هذه الورشة لأنها تحاول تعديل الأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام، مشير إلى أنهم لم يتسلموا أي دعوة للمشاركة في ورشة السلام، وطالب بتأجيل الورشة وتوجيه الجهود للجلوس لتجاوز التباينات وهي ليست كبيرة، ويعتبر أن هذه الجهود التي تبذل تعتبر حرص في البحر ولا تؤدي إلى حل الأزمة. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جزء من هذا المنبر أي جهد يقوم على إلقاء أو تعديل الأسس الأساسية التي قام عليها هذا الاتفاق هو جهد ربما يدفع بتعقيد مشهد تنفيذ اتفاقية السلام ولا يصب في مصلحة الإصلاح. بالتالي لكل هذه المبررات نؤكد رفضنا المشاركة في مثل هذه الورش.
سيرت لجان المقاومة بالخرطوم الثلاثاء موكبا إلى القصر الجمهوري رفضا لسياسات التجويع وللمطالبة بإسقاط الانقلاب، وانطلقت المواكب من موقفي جاكسون والإستاد إلى القصر الجمهوري مرورا بالسوق العربي، وعاقت القوات النظامية وصول المتظاهرين إلى القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العنف المفرط. من جهة أخرى نظم كيان غاضبون موكبا إلى معرض الخرطوم الدولي رفضا للسياسات الاقتصادية وتنظيم حملات في مواجهة الفريشة وبائعات الشاي من أجل انطلاق المعرض يوم الأربعاء. قالت المحامية إشراق عثمان سلطان أن الواقعة إجبار الاستخبارات العسكرية لجاد الكريم بالإدلاء بشهادة زور في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات توضح حجم العداء الواضح من المؤسسة العسكرية تجاه المدنيين، وتؤكد تلفيق الجرائم من قبل العسكريين دون سند قانوني. وقالت إشراق لراديو دبنجا أن الشاهد تراجع عن الإقرار الذي أدلى به في مرحلة من مراحل التحري، وأوضح بأن ذلك الإقرار تم انتزاعه تحت تأثير الإكراه والتعذيب، حيث تم اعتقاله لقرابة الشهر تعرض فيها للتعذيب المستمر مما جعله يدلي بذلك الإقرار، وطالبت برفع الحصانة عن كل من شارك أو ورد اسمه أو أمر بهذه الأفعال وتقديمهم لمحاكمة ليكون ذلك بداية لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها العسكر. وأضافت في هذا الخصوص:
كل من شارك وكل من ورد ذكر اسمه، لأنه دي جريمة واضحة وضوح الشمس، إجاز غير مشروع وتعذيب والإجبار على الإدلاء بشهادة زور، تترفع الحصانة ويتقدموا للمحاكمة، لأنه دي جرائم واضحة جدا ومنصوص عليها في القانون، يعني ما حاجة بدعة ولا حاجة حتكون جديدة أو مستحدثة مثلا، لا أبدا.
اقتحم رعاة مسلحون يوم الثلاثاء مركز الشرطة بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور وأطلقوا سراح متهمين وإبل محتجزة بسبب إتلاف مزارع في أماكن متفرقة من المحلية، فيما تواصلت التوترات في المدينة على خلفية مقتل أحد الرعاة يدعى محمد صالح إبراهيم جاد المولى يوم الاثنين. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الرعاة اقتحموا مركز الشرطة بالقوة وأطلقوا سراح المحتجزين والإبل، وأشاروا إلى أن الإدارة الأهلية بمحلية كتيلة جلست مع أبناء الرحل بمنطقة جولو في كتيلة بشأن مقتل الراعي يوم الاثنين، إلا أن ذوي القتيل رفضوا عقد الاجتماعات في المدينة مطالبين بالجلوس في مكان الحادث في البادية. قتل المزارع إبراهيم عبد الرسول 27 سنة رميا برصاص مسلحين صباح الثلاثاء بمنطقة ثواني غربي محلية سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد بكر لراديو دبنجا أن 4 مسلحين يستخدمون مواتر أطلقوا حوالي الساعة 7 من صباح الثلاثاء الرصاص على إبراهيم عبد الرسول داخل مزرعته بقرية ثواني وأردوه قتيلا في الحال، وبيّن أن قوة من شرطة منطقة ثواني وقوات الترتيبات الأمنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين بالقرب من ثواني بينما تم تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجنينة. قتل الشاب أبو بكر جدو إبراهيم 19 عام وأصيب عصام عمر آدم بجراح في ساقه يوم الأحد في منجم جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن القتيل يسكن سرف عمر حي الوادي ويعمل في صيانة الركشات، وأوضح أن الجناح هاجموه بهدف نهب مبالغ نقدية، حيث تم دفن الجثمان يوم الاثنين في السريف بعد استكمال الإجراءات القانونية. نهب مسلحون مجهولون مساء الأحد عربة ركاب قادمة من مستريحة إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وقالت فاطمة محمد إدريس وهي إحدى ركاب العربة المنهوبة لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا جميع مقتنيات الركاب من مبالغ مالية وتلفونات، وأفضحت أنهم فوجئوا بإطلاق نار كثيف أدى إلى انفجار إحدى إطارات العربة، وتم تهديدهم من قبل 4 أشخاص مسلحين على ظهور جمال وإجبارهم على النزول من العربة. وقالت أنهم تعرضوا إلى الضرب المبرح بالعصا والصياط وتقييدهم وتركهم في العراء حتى صباح الاثنين. أصيب المواطن إدريس أحمد بالفشل الكلوي بسبب اعتقاله وتعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية في كسل الأسبوع الماضي. وقال الناشط علي نواري لراديو دبنجا أن قوات نظامية اعتقلت المواطن إدريس أحمد في السوق الشعبي بكسل الأسبوع الماضي بتهمة سرقة مسدس مملوك لأحد المواطنين، مشير إلى عدم فتح بلاغ. وأوضح أن أفراد القوات النظامية نقلوا إدريس لمباني المباحث حيث تعرض للضرب والتعذيب والإساءة اللفظية المهينة مع عدم تقديم أي طعام أو شرب، وأشاروا إلى إصابته بالفشل الكلوي وخضوعه لأولى جلسات غسيل الكلى صباح الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
طلعوه في العريشة فوق وربطوه في سرير على بطنه ودق الكلى في الظهر في الرجلين لحد هذا الزول ما قادر يمشي. لما الزول ده فقد الوعي وكده طوال فكوه من السرير وقام ادوه شلوت من المدرج الأول لحد المدرج الثاني والمدرج الثاني ادوه شلوت لحد ما يصل الوفاة. الزول ده أخذ 3 والأربعة يتعذب برضه يكفت فيه. الخميس زول تعب بقى يقول دم.
الخبر الأخير في النشرة: كشف العمدة آدم بوش عمدة معسكر طويلة للنازحين بولاية شمال دارفور عن وجود 6000 من المعاقين في منطقة ومعسكر طويلة للنازحين في أوضاع إنسانية معقدة. وقال العمدة آدم بوش لراديو دبنجا أن المعاقين يحتاجون إلى كراسي متحركة ومعينات بجانب الخدمات الطبية لمساعدتهم على الحركة. وناشد العمدة آدم بوش المنظمات الإنسانية والخيرين مد يد العون ومساعدة المعاقين حتى يستطيعوا قضاء بعض احتياجاتهم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. سعداء اليوم أن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد عصمت، المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم. أحمد مرحبا بك. لجان المقاومة أعلنت عن موكب في 24 يناير المتجه إلى القصر، وأيضا هناك يعني تنظيم لعمل لجان المقاومة في الأحياء والاتجاه إلى تكوين مجالس تشريعية في الأحياء. يا ريت لو أديتنا فكرة عن الموضوع وتفاصيل يعني كافية حول هذا الأمر.
مواكب دعائية للموكب الجاي، يعني أي موكب في الفترة دي صراحة، ويعني غير إنه ضد التسوية السياسية والحفاظ على النظام والكلام اللي بتقال له، لكنه صراحة اللجان قاعد تعيد النشاط داخل الأحياء، لأنه يعني داخل الحي المدة ما حصلت مواكب أو حراك سياسي داخل الأحياء جوا يعني. فياهو من ناحية مخاطبات، من ناحية مواكب، دارين يرجعوا النشاط داخل الأحياء، لأنه الفترة الجاية اللجان قاعد تبني في المجالس المحلية، المجلس المحلي منه بعد ذلك بيكون في البرلمان المحلي، وبعد ذلك دارين ينتخبوا برلمان عديل، يعني هيبقى في حكومة موازية فعليا، حكومة منتخبة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ السودان يعني على حسب الميثاق. يعني تخطينا موضوع رفض التسوية والنظام الجديد، النظام القديم سوري، الرفض له سعي لأنه فعليا نبني نظام مغاير ونظام موازي للمقابل.
يا ريت لو وضحت عليه بصورة أكبر، كيف يعني نقدر تعملوا يعني برلمان كلام كده بالترتيب؟
طيب دي لو يعني متابعة في الميثاق مكتوب النظام بتاع الحكم هيكون ياهو نظام المجالس المحلية، له نظام ديمقراطي من تحت، يعني في أي وحدة إدارية بيتم انتخاب الحاجة اللي اسمها المجلس المحلي. يعني مثلا إحنا وحدة إدارية يشتركوا فيها ثلاثة أحياء، كويس؟ من أي حي بيتم انتخاب أعضاء اللي هم دول بيكونوا المجلس المحلي معاي، بعد ذاك المجلس المحلي ده هو اللي بيكون بيتم انتخاب أعضاء منه للمحلية كلها ككل. طريقة بتاعت الاختيار والانتخاب والهيكل ذاته بتاع البرلمان المحلي ده بيكون عامل كيف، مكتوبة كلها في الميثاق. يعني لو رجعت للميثاق البند بتاع الحكم المحلي بتلقي الكلام ده قاعد بالتفصيل. يعني زي ما قلت لك يعني للفترة الفاتت كلها يعني من 2019 الشباب بتاعين والأدريان ده يعني كانوا يعني بيرفضوا في النظام، يعني احنا ما دارين النظام ده بشكله الحالي ده، والنظام ده ما بالضروري يكون عساكر، يعني ده الحال فينا ما بالضروري يكون انتماء للمؤتمر الوطني يعني إسلامي، لأنه لو كان كده كان فبقت الفكرة إنه طيبا إحنا رافضين النظام ده، دايرين شنو؟ نعم. الديمقراطية دي عاملة كيف، الشكل عامل كيف؟ فبقت الفكرة إنه إنت يعني زي ما اللجان جابت شرعيات، يعني مثلا ما جابت من القصر الجمهوري أو من رئاسة الوزراء أو من أي داكمنت قومية، جابت الشرعية بتاعتها من ناس الحي والجمعية العمومية بتاعتها. طيب اللي بيمنع شنو؟ إنه يتم انتخاب يعني الحكومات المحلية دي يتم انتخابها وتاخذ شرعيتها من أهل الحي، يعني من أهل الحي بكل بساطة. يعني بكل بساطة تبني نظام جديد، فهمت قصدي؟ نظام جديد، يعني مجلس محلي يجي مثلا يعمل يغير النظام الضريبي في المحلية كلها. لو شفت الحملات اللي مبارح حصلت لناس الشاب دي في شارع المارض،
نعم،
عشان دارين افتتاح في المارض ويخطوا زهور كده، وقام كشوا كل الطبليات وستات الشيل في شارع المارض. فلو في مجلس محلي قاعد بيكون فيه تمثيل ذاته للناس الشغالين مثلا في المناطق دي، ما كان هيسمح بحاجة زي تحصل.
نعم.
فهمت قصدي؟ يعني ما لو ماسك المحلية هو جو ناس المعرض قالوا له يا أخي دارين نخش قبليات ورا، هيقول له لا، يعني احنا بدنا تعرضك زول عشان انت دارين تاخد أسهار، وهيجي يفتتح مثلا برهان أحمد.
نعم.
ما هنسمح بحاجة زي دي.
يعني انت بتستمدوا شرعياتكم من وين؟
يلا هو حاليا طبعا الحاجة الحاصلة في اللجان، يعني موضوع الميثاق مبدئيا كده كان في المسودة النهائية بتاعت الميثاق طلعت، دي نقطة كنت نسيتها. وحاليا يعني الشغالين في هيئة يعني تخلي الشغل افكتيف اكتر، يعني هيفتح المجال لكل الاقسام السياسية والنقابية انه تيجي توقع على الميثاق ده، ومنها الشغل يبقى افكتيف، يعني بيبقى افكتيف اكتر وبيبقى أسرع أكثر يعني، وبتخلي الجسم كده للتنسيق الميداني مع كل الجهات أو الأجسام الثورية الرافضة للتسوية والحفاظ على النظام. الشرعية نحن بنستفيد من زي ما شفت اللجنة دي لما اتكونت في 2018 2019 بداية تكوين لجان المقاومة، يعني ما تكونت بموجب قرار جمهوري، يعني ما تكونت من القصر ومن مجلس الوزراء وإلى آخره، تكونت لأنه كان في ضرورة موضوعية إنه اللجنة دي تكون قاعدة يتم تكوين حاجة توصل صوتها للحي بالنقيض للجنة الشعبية. إذا اللجنة الشعبية تسرق ده يحمو إذا كده كده، فأهل الحي هم اللي كونوا لجنة المقاومة عشان يوصلوا صوتهم، عشان كان في عشان يحموا روحهم، عشان يبقى عندهم قرار سياسي يعني يتملكوا في يدهم. يعني ده برضو بيجي من عدم ثقة، في عدم ثقة كان في عموما في السياسة عموما في البلد دي، كان في ضروري إنه الناس توصل صوتها وتحمي روحها سياسيا، يكون عندها القرار السياسي في يدها يعني، فعشان كده كونت اللجنة. فالشرعية بتاعت اللجنة بتجي من أهل الحي، من جمعية العمومية، من الناس اللي حيتها يعني، دي القوة بتاعتك بتجي من هنا. ويا هذه قوة الميثاق برضو، دي الفرق مثلا بين الميثاق بتاع لجان المقاومة وأي وثيقة سياسية ثانية. الميثاق بتاع لجان المقاومة بتلقي إنه في مجتمع أو ناس حقيقية يعني واقفة وراه، يعني في حركة مجتمعية حقيقية، تنظيم حقيقي، فيه آلاف الشباب يعني
طيب
كتبوا
شغلكم
الحاجة
ده
دي.
يا أستاذ أحمد عصام،
الشرعية بتاعت الميثاق مثلا الناس الكلمية اللي كتبوه ديل وكونوه مسلمين يدافع عنه، لأنه بالنسبة لهم ده رأيهم وده قرارهم السياسي لأول مرة يشوفوا في ورقة أو في وثيقة.
نعم.
بنفس القدر اللجنة بتاخد شرعيتها من الناس اللي كونته ومن أهل الحل، وبنفس القدر هيكون المجلس المحلي. المجلس المحلي ده لما يتكون بالنسبة لأهل الحي هيكون ده السلطة. يعني مثلا إذا قلنا المحلية حاليا بتجي تشيل ضريبة من نفترض من دكان شرف هنا بيجي، بعد ذاك دكان شرف هنا ما هي الضريبة بتاعته للنظام القديم، هي الدال الحاجة
نعم.
اللي كنت
يعني
تخبوا
العملية
حطت له ضريبة
تنظيم يا
مثلا
أستاذ
فيها
أحمد عصمت
وهو شايف انه تنجز
بدون
يعني
مقاطعة.
تشتغل له. يعني احنا مثلا جلد الخرفان ده كنا بنلقطه يعني بيجي بيشيلوه ناس الدفاع الشعبي. بعد الثورة يعني احنا لقطنا كلجنة في المقاومة، لمينا الجلود كلها مشينا بعناه وانيرنا الشوارع بتاعت الحلة هنا، يعني الشوارع كانت مظلمة شديد وممكن تحصل سرقات او اي حاجه، شوفوا حمايه حقيقيه وده قرارهم السياسي، ده قرارهم يعني حقيقه. فعشان كده الشرعيه بتاعته بتيجي من الناس دي، يعني ما بتيجي بقوه السلاح، بتيجي بحاجه اقوى من السلاح اللي هي من الناس، التنظيم من الشعب
طيب
حقيقه يعني.
في تنسيق بينكم وبين لجان المقاومه يعني في كافه ولايه الخرطوم؟ لانه في
لجان
لجان
المقاومه
مقاومه
شنو؟
مختلفين، هل الكلام ده بيشمل جميع لجان المقاومه سواء كانت منتميه لاحزاب او غير احزاب؟
يلا هي ما في لجان مقاومة يعني مثلا منتمية لأحزاب، بتلقي أعضاء من أحزاب قاعدين في لجان مقاومة، لكن أقول في النهاية قرار ديمقراطي. الميثاق والطريقة بتاعت العمل والهيكلة بتاعت الميثاق دي أول حاجة يعني تنسيقيات الموقع عليها، يعني يا هو كم تنسيقية بس داخل الخرطوم هنا فقط داخل الخرطوم اللي هي جنوب الحزام. جنوب الحزام تنسيقية وسط، لجان مقاومة بحري، شرق النيل، والحاجوز الثرثي ايوه، والاربعين يعني من ستة تنسيقيات من الأغلبية بتاعت اللجان. حتى داخل التنسيقيات دي في لجان منهم يعني جات مرجت وقدرت توقع على الميثاق، لكن حاليا الهيكل الحاصل دي يعني تم رفع الكونسيرنس بتاعت التنسيقيات دي عموما، يعني رسلنا لهم دعوات وهم ان شاء الله يعني نأمل انه يكونوا معنا في لكن حتى
طيب
لو ما هنا الهيكلة مستمرة وماشية لأنه فيها الأغلبية العظمى بتاعت اللجان.
يعني ما عندكم أي علاقة بالاتفاق الإطاري أو بين
نهائي
الجماعة المتحدة
نهائي
الاتفاق الإطاري؟
نهائي، لا من قريب لا من بعيد. حتى اللجان ما معانا مثلا ما موقع في الميثاق زي الستة ذكرتهم قبل شوية دول، هم زادهم في نفسهم رافضين للاتفاق الإطاري.
نعم.
الستة دول.
شكرا للأستاذ أحمد عصمت المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة مدينة الخرطوم، بنشكرك على إفاداتك اللي قدمت علينا. أعزائي المستمعين إلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، لكم تحياتي وإلى اللقاء.
أهديتك حبي من فؤاد يبعث الحب نديا، إن يكن حسن منك مجهول المدى، فخيال الشعر يرتاد الثريا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.